أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا سابقا بأنه يقع الكلام في مقامات ثلاث في الخنثى، وما زلنا نتكلم في المقام الأول وهو معاملة الخنثى مع غيره من الذكر والأنثى أو مجهولهما. وذكرنا بأن العلم الإجمالي منجز في حق المرأة أو صفلة في حق الخنثى، فيجب عليها الاحتياط. ومثلنا على ذلك بمسألة وجوب غض البصر، فيجب على الخنثى أن تغض البصر عن الذكور وعن الإناث وعن الأناثى وعن الخناثى أيضا، في البيان الذي تقدم سابقا. يجوز اثنين تذكير التأنيث. فالشيخ الأعظم بعدما صور لنا المنجزيات العلم الإجمالي ذكر بأنه يمكن أن يقال بعدم المنجزيات، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول التمسك بقاعدة لا حرج، فإن قاعدة لا حرج حاكمة على الأدلة الأولية، فهنا يقال بأنه وإن كان مقتضى القاعدة وجوب غض الخنثى بصرها عن كلا الطائفتين تنجيزا للعلم الإجمالي، إلا أن في امتثال هذا الخطاب وامتثال هذه المنجزية للعلم الإجمالي حرج على الخنثى، إذ مقتضى ذلك أن تعيش في بيتها فقط ولا تنظر لا إلى الرجال ولا إلى الإناث، بل اقتصر نظرها على المحارم فقط وفقط، وهذا يعتبر حرج عظيم على المرأة أو على الخنثى استغفر الله. ومقتضى قاعدة لا حرج هو ارتفاع منجزية العلم الإجمالي، فإنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، بل كما يقول الشيخ الأعظم أن هناك بعض الموارد ما كان فيه العسر والمشقة أقل من موردنا، ومع ذلك لم يلتزم الفقهاء بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي، كما في مورد الشبهة غير المحصورة، فذكروا أن الشبهة إذا كانت غير محصورة لا يجب لا تثبت منجزية العلم الإجمالي. فمثلا لو علم الإنسان بأن هناك لحم في قم ميتة، وأن بعض القصابين بين هؤلاء آلاف القصابين يبيعون ماذا؟ يبيعون ماذا ميتة، لحم ميتة، فهنا عنده علم إجمالي بحرمة بعض أفراد اللحم في مدينة قم، فهل يتنجز العلم الإجمالي أو لا؟ قالوا لا يتنجز العلم الإجمالي، لأن الشبهة غير محصورة، الأفراد كثيرون وصلت إلى حد لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن حصرها عادة، بل أو أنه أفراد كثيرة جدا، ففي مثل هذا المورد لحم بين ألف لحمة أو ألف لحم أو مئة ألف لحم لا يتشكل علم إجمالي منجز. فهنا نسألكم، هذا المورد الذي قلتم فيه بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، أيهما أكثر عسرا وحرجا؟ هل هذا المورد أو مسألة غض البصر عن مثل عن الخنثى؟ أيهما أشد؟ لا إشكال ولا شبهة أنه مسألة الشبهة غير المحصورة أقل، إذ أنه يستطيع أن لا يأكل اللحم، يأكل دجاج، يأكل نباتات، مع ذلك قالوا لا يجب عليه اجتناب جميع هذا جميع أفراد اللحم، مع أنه في ترك اللحم ليست تلك المشقة والعسر الشديد. فإذا كان العسر الحاصل في مثل الشبهة غير المعصورة كافي في رفع المنجزية فهو أولى في مثل مواردنا، لأن المشقة أشد وأعظم. فالنتيجة أن الكف عن النظر، الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة، فلا يجب الاحتياط. وهنا بحث، وهنا نقطتان. يعني النقطة الأولى، هل أن هذا الحرج يرفع جميع مراتب المنجزية حتى على نحو الموافقة الاحتمالية، أو أن غاية ما يقتضيه الحرج جواز اقتحام الأطراف بمقدار ما يرتفع الحرج؟ واضح السؤال؟ الآن تقول بأن هناك حرج، هل وجود الحرج يوجب عدم ترتيب أي أثار أو لا، أو يرتفع التكليف بما يندفع به الحرج؟ هنا خلاف بين الأعلام، وقد أشار الميرزا الإشتياني في حاشيته على الرسائل إلى هذه النكتة وإن لم يدخل في تحقيقها. هناك بحث في قاعدة لا حرج، هل أن لا حرج حاكمة على الأدلة الأولية فبمقتضى الحكومة لم يثبت أصلا الدليل في مورد الحرج؟ فإذا الدليل ارتفع في مورد الحرج فإن المكلف يكون مطلق العنان، فدليل وجوب الغض عن غير المماثل يرتفع أصلا في مورد الحرج، لا أنه يتعطل بمقدار ويثبت بمقدار فيرتفع. وإرحمك الله، وإذا ارتفع الخطاب في مورد الحرج فإنه المكلف يكون مطلق العنان، لا أن نحدد الجواز بمقدار ما يندفع به الحرج، لأن التكليف ارتفع. إذا التكليف ارتفع ليش تقيدني أنه بمقدار ما يندفع بمقدار لا يندفع؟ فما في تكليف، فالمكلف مطلق العنان رحمك الله. أو أن قاعدة لا حرج لا تستطيع ولا تتكفل رفع مطلق التكليف، بل ترفع التكليف من حيث الحرج بلحاظ دائرة الحرج ومقدار الحرج، فبمقدار الحرج يرتفع الخطاب، وأما الخطاب في ماذا؟ في بلحاظ غير الحرج لا يرتفع، فبمقدار ما يندفع به الحرج يجوز الاقتحام، وأما الزائد على ذلك فلا يجوز الاقتحام، لأن الضرورات تقدر بقدرها. هذا خلاف في بحث لا حرج، ولعله يتعرض له المصنف إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي في حكومة دليل لا ضرر ولا حرج على الأدلة الأولية. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المصنف ذكر بأن العسر في الخنثى والحرج والمشقة أولى من الشبهة غير المحصورة، فإذا قلتم بعدم منجزية العلم في الشبهة غير المحصورة فلا بد أن تقولوا بعدم منجزية العلم الإجمالي في وين؟ في الخنثى. هل هذا القياس صحيح أو لا؟ هذا الكلام من الشيخ مبني على أن نكتة عدم المنجزية في الشبهة غير المحصورة لزوم العسر والحرج، صحيح؟ حتى يقال إذا قلتم بعدم عدم المنجزية لنكتة العسر والحرج فهنا أولى. فإذا بنينا على عدم المنجزية لنكتة العسر والحرج يأتي كلام الشيخ الأعظم وتصح القياس والأولوية. أما إذا قلنا بأن النكتة في عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة نكتة أخرى، وهي عدم تعارض الأصول في الأطراف، أو عدم تعارض الأصول في الأطراف، في بيان مختصر وحققناه أكثر في الحلقة الثالثة، ويأتينا في بحث الشبهة غير المحصورة. إذا حصل هناك علم إجمالي بأن لحم من اللحوم الموجودة في أرض قوم ميتة يجب الاجتناب عنها، فهل هذا العلم الإجمالي أصلا منجز حتى نحتاج إلى لا حرج ونرفع المنجزية بلا حرج، أو أصلا هو غير منجز من أول الأمر؟ هناك ذهب كثير من علمائنا إلى عدم المنجزية أصلا، لأن العلم الإجمالي في تنجيزه يحتاج إلى تعارض الأصول في الأطراف. تذكرون المطلب إن شاء الله. إذا تعارضت الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي حينئذ نقول بالمنجزية، ولا يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة القطعية لأنها غير مقدورة عادة. فلو قلنا اجري الأصول العملية في الأطراف فلا يلزم من جريان الأصول الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف لا يمكنه أن يرتكب جميع لحوم قوم، إذ قطعا بعضها سيخرج عن محل الابتلاء، قطعا بعضها خارج عن محل مو كلنا بشتري اللحم، بعضه سيشتريه غيره وليس كلها في محل ابتلاء، وحينئذ لا منجزية لهذا العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي غير منجز أصلاً، لا أنه منجز ونحتاج أن نرفعه بقاعدة لا حرج أو لا ضرار، وليست النكتة لزوم العسر والحرج بل نكتة أخرى، وهذه النكتة لا تأتي في محل البحث، لأنه لو أجرى الخنثى الأصل العملي عن كلا الطرفين يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، فلزوم الترخيص في المخالفة القطعية العملية حاصل في مورد الخنثى وغير حاصل في مورد الشبهة غير المحصورة، فالقياس قياس مع الفارق. ولعل الشيخ الأعظم ناظر في كلامه إلى من ذهب إلى عدم المنجزية بلحاظ نكتة العسر والحرج، فيقول بناء على هذه الفكرة حيث ذهب لها كثير من الأعلام كما سيأتي في بحث العلم الإجمالي، بناء على التمسك بنكتة العسر والحرج هنا المشقة أولى وأشد. واضح؟ إذن هذا القياس لا يصح إلا بناء على مثل هذا المطلب. هذا التوجيه الأول لعدم منجزية العلم الإجمالي على الخنثى وتنبيهه والتعليقين الذي ذكرناه، ولهذا قال ولكن يمكن أن يقال، هي بيان إلى عدم المنجزية، أن إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة، فلا يجب الاحتياط فيه. خب لا يحتياط فيه صح، لكن هل يجوز الاقتحام المطلق أو أنه يجوز الاقتحام بمقدار رفع الحرج؟ هنا خلاف في المسألة، بل العسر فيه يعني في الخنثى في الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم أولى من الشبهة الغير محصورة، وقد بينا ما يمكن أن يعلق عليه هذا المقام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول أنه في مسألة الخنثى تارة نصور المطلب بالخطاب الإجمالي وتارة نصوره بالخطاب التفصيلي، تذكرون مطلب كان وقد ذكرنا هذا يوم الخميس، فتارة نفترض بأن الخطاب الذي متوجه لحق الخنثى خطاب مردد بين خطابين، وهو يجب على الذكر الغاض عن الأنثى، خطاب أو خطاب ثاني، يجب على الأنثى الغاض عن الذكر، وهذا خطاب إجمالي، فلو اقتحم الخنثى كلا الطرفين ولم يغض بصره عن الذكر والأنثى لحصلت مخالفة لخطاب شنو؟ إجمالي. هذا توجيه. وتوجيهنا آخر استوجهنا أنه في الحقيقة لبا وعرفا بالارتكازات العرفية لا يوجد إلا خطاب واحد، وهو عدم جواز النظر إلى غير المماثل. وهذا الذي نقوله ذكر أنثى أنثى ذكر ليس إلا تطبيقات إلى خطاب واحد. وإذا وجدت أدلة متعددة فهذه الأدلة في عالم الإثبات ليس هي الجعل، بل كاشفة عن ذاك الجعل الواحد. فتعدد الألسنة والصياغات لا يكشف عن تعدد الجعل. ففي الحقيقة لبا وروحا الخطابان في عالم الإثبات والصياغة يرجعان لبا وحقيقة إلى خطاب واحد. فهنا إذا رجع الخطابان إلى خطاب واحد، قد يقال هذا الإرجاع إنما يتم بلحاظ حرمة المخالفة القطعية لا بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. فنفكك بين المقامين، بمعنى أننا إذا كنا نتكلم عن بحث حرمة المخالفة القطعية فيوجد عندنا خطاب واحد، وهو يجب على الخنثى أو يجب على غير يجب على الإنسان أن لا ينظر إلى غير المماثل. هذا خطاب واحد، وهذا الخطاب الواحد تتحقق طاعته بشنه؟ بترك النظر إلى غير المماثل. فلو نظر إلى غير المماثل فإنه تتحقق مخالفة لهذا الخطاب الواحد. وهذا الذي ذكرنا، تتذكرون كل أشياء تقدمت وجوه أربعة، الوجه الرابع وش قلنا؟ أرجعنا الخطابات الوجوبية إلى خطاب واحد، والتحريمية إلى اتركهم جميعا. وقلنا أنه هناك، قاعد أذكركم، وقلنا أنه مخالفة هذا الخطاب يتحقق بارتكاب البعض. هذا نفس الفكرة جاي يتمسك بها الشيخ الأعضاء. بلحاظ حرمة المخالفة القطعية يوجد عندنا خطاب واحد، ومعصية هذا الخطاب الواحد بأن ينظر الخنثى إلى الذكر والأنثى. فبلحاظ حرمة المخالفة القطعية رجع إلى خطاب واحد، ولا يجوز معصية الخطاب التفصيلي. أما بلحاظ وجوب الموافقة القطعية فإن هذا يرجع إلى خطابين حتى لو كان لبا أو صياغة خطاب واحد. فإذا قال الشارع يحرم على الإنسان أن ينظر إلى غير المماثل، فهذا ينحل في مقام الامتثال إلى كم خطاب؟ إلى خطابين، يحرم على الذكر النظر إلى الأنثى، ويحرم على الأنثى النظر إلى الذكر، وليس بينهم ارتباط. صحيح؟ هل بينهم ارتباط؟ مستقلة، ليس بينهم ارتباط. فبلحاظ وجوب الموافقة القطعية نرجع إلى خطابين، وحينئذ يفكك بين مسألة حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. ومقتضى ذلك أن الخنثى لا يجوز لها أن تقتحم كلا الطرفين، لأن هذا مخالفة لخطاب تفصيلي، ولكن لا يجب عليها موافقة كلا الخطابين، لأنه ما ذكرنا سابقا في التفصيل بين الخطاب الواحد والخطابين يأتي في المقام. إذ لو كان هناك خطابين فيقتقول الخنثى بلحاظ الخطاب الأول لا أعلم فلا يجب، بلحاظ الخطاب الثاني لا أعلم فلا يجب. نعم لو خالفت كلا الخطابين تعلم بالحرمة فلا يجوز، أما أنه يجب امتثال كلا الخطابين فلا يجب ذلك. فنفكك بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية. فحرمة المخالفة القطعية نرجعها إلى خطاب واحد فتكون معصية لخطاب تفصيلي، أما وجوب الموافقة القطعية فترجع إلى خطابين، فإنه لا يلزم من ترك أحد الطرفين الوقوع في مخالفة خطاب تفصيلي. واضح الفكرة؟ لو هذا معتمد على البحث السابق في الرابع. ثم قال فافهم الأمر بالتفاهم واضح جدا. إذ أولا نحتاج إلى إثبات رجوع الخطابين إلى خطاب واحد، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم خطاب، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم خطاب آخر، ونحتاج أن نرجع هذين الخطابين في عالم الجعل إلى خطاب واحد، والأصل هو التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. الأصل أن ما في عالم الإثبات كاشف عن ما في عالم الثبوت، فالظاهر أنه في عالم الثبوت هناك كم تكليف؟ هناك خطاب، خطابان ثبوتيان جعليان، وهذا كاشف عنهما، فلا نحرز إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، هذا أولا. ثانيا التفصيل بين حرمة المخالفة وبين وجوب الموافقة، بأن نرجع الأول إلى خطاب واحد ونرجع الثاني إلى خطابين، لم نفهمه ولا وجه له، لأن هذان الخطاب إما يرجعان أو لا يرجعان، هذان الخطابان إما أن يرجعان إلى خطاب واحد أو لا يرجعان، يرجعان بلحاظ حرمة المخالفة، لا يرجعان بلحاظ وجوب الموافقة، هذا التفكيك لا دليل عليه، وهو من أخذ التفكيك لا وجه له، فهذان خطابان إما أن يرجعان أو لا يرجعان، أما يرجعان بلحاظ لا يرجعان بلحاظ، هذا لم نتعقل ولا وجه له علمي. الإشكال الثالث، حب أنه أرجعنا الخطابين إلى خطاب واحد، فإنه ذكرنا سابقا في مناقشة شنه الوجه الرابع أنه لا فرق في المعصية بين مخالفة الخطاب التفصيلي وبين مخالفة الخطاب الإجمالي، فإرجاع الخطابين إلى خطاب واحد أو إبقاء الخطابين على حالهما لا يغير من المعادلة شيء، لأنه على كل حال المدار على الموافقة القطعية والمخالفة القطعية لخطاب مجمل أو لخطاب مردد، فلا فرق أن نرجع المطلب إلى خطاب واحد أو خطابين، حيث أنه إذا رجعنا لخطاب واحد نقول معصية لخطاب تفصيلي، إذا ما رجع نقول معصية لخطاب إجمالي، لا هو الفرق، نحن لم نفرق بين الخطاب الإجمالي والخطاب التفصيلي كما ناقشنا الوجه الرابع في الأبحاث السابقة، فهذا الوجه الثاني محل إشكال ونظر، ويبقى الوجه الأول، والوجه الأول متوقف على إثبات الحرج الشخصي، لأنه عندهم بحث أن قاعدة لا حرج، هل مرن الحرج النوعي أو الحرج الشخصي؟ جماعة كثيرة من الأعلام يرون أن الحرج الحرج الشخصي، فإذا ثبت الحرج على الخنثى في النظر إلى ما عدا المحارم فإنه بلحاظ حرجه الشخصي يرتفع التكليف، أما لو ما استلزم الحرج على شخص آخر، شخص آخر عايش في قرية كلها محارم أو غير المحارم، لا ليس هناك ضرورة في الاحتكاك معهم والاجتماع معهم، فهذا مبني على نقطة الحرج قد تختلف من مكان إلى مكان. عليها قال أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية، أي كأنه قال شيء هكذا، ارتكب النظر للطائفتين جميعاً، لا يجوز النظر إلى الطائفتين جميعاً، فنرجع الخطابين إلى خطاب واحد، ومخالفة جميعاً يحصل بشنو؟ بارتكاب أحد الطرفين، واضح. ولا في وجوب الموافقة القطعية، فنحكم بلحاظ وجوب الموافقة أن هناك خطابين فلا تجب الموافقة القطعية، ففهم إشارة إلى ما ذكرناه من الإشكالات على الأمر الأول وعلى الأمر الثاني. على الأمر الأول متوقف على الحرج الشخصي، ودعوى الأولوية عرفت ما في إشكال أنه قياس المورد بالشبهة غير المحصورة محل تأمل ونظر، وثانيا الحرج هل يرفع شنو؟ هل يرفع مطلق التكليف أو التكليف بلحاظ الحرج؟ بلحاظ الثاني إشكالات ثلاث أيضا، ولعله لأجل كل ما ذكرناه قد أشار إلى قوله ففهم أو بعض ما ذكرنا أو شيء ما ذكرنا ما ندري، واضح. هذا ما يتعلق بمثال غض البصر. الآن نقرأ ما في شيء. الشيخ العظيم جي أمثلة. نقرأها ونشرحها. وهكذا حكم لباس الخنثى. الآن الشيخ الأعظم يدخل في المختصات. مختصات الذكر والأنثى. مو قلنا في المقامات ثلاث. الآن الكلام في المقام الثاني. وهو تكليف المرأة أو تكليف الخنثى بلحاظ مختصات الذكر والأنثى. من مختصات الرجل لبس الحزام يا شيخ جعفر ولبس العمامة. ومن مختصات النساء لبس السوار، لبس القلادة، لبس وما شاكل ذلك الزينة. فهنا الخنثى تقول أنا أعلم أو أني ما أدري بعد، خنثى مشكلة، أنا أعلم أو أني أعلم إجمالا إما بحرمة لبس العمامة. هاي كان مرة كنت أدرس، قال وش قاعد تدرس؟ أقول له قاعد نبحث. زوجتي مرة قاعد تسألني وش قاعد تدرس، قلت لها بس كنت أصلح المطلع في الرسائل، أتذكر الحين، أقول قاعد أبحث أنه هل يجوز للخنثى أن تلبس العمامة أو لا يجوز. قال لي اترك عنك هذا، قوم اتغدى وتعشى أحسن حاجة. اترك عنك هذا بعد، قوم اتعشى، إذا تلبس الخنثى تلبس العمامة أو لا. هل يجوز للخنثى أن تتعمم وتلبس العمامة يا شيخ حسن؟ مسألة ابتلائية. فنقول يتشكل للخنثى علم إجمالي، إما أنها امرأة فيحرم عليها أن تلبس العمامة وتلبس الحزام المنطقة، وإما أنها شنه رجل فيحرم عليها لبس الزينة المختصة بالنساء. ومقتضى العلم الإجمالي المنجز أن تترك لبس مختصات الرجل ومختصات الأنثى، فلا تلبس العمامة، يربالها ها لا تلبس عمامة مشكل، ولا تلبس الحزام، ولا تلبس القلادة ولا الزينة. فلا تتزين يا شيخ جعفر، واضح؟ لا تتزين بلبس مختصات النساء، واضح؟ فمشكل المسألة. تلبس اللباس المشترك كالثوب، جلابية مثلا ثوب أو ما شابه، تلبس اللباس المشترك. مشكلة الخنثى، مشكل في النتيجة، هي اسمها مشكل بعد. ما في يقولون فلي موجود مختص، يعني خنثى مشكل موجود عندنا، خنثى مشكل، خنثى غير مشكل، خنثى مشكل يقولون موجود، ما زال موجودين. لا يمكن التمييز بين الذكر والأنثى، حيث أن الشرع جعل طرق في بحث الأرث، بحثنا في بحث الأرث في الشرائع طرق لتمييز لمعرفة الخنثى المشكل. الخنثى لها مراحل، قد تكون غير مشكل يمكن التمييز، إلى أن تصل إلى مرحلة لا يمكن التمييز فتسمى خنثى مشكل. بحثنا في أي خنثى؟ خنثى المشكل ولا خنثى غير مشكل؟ واضح ذكر الخنثى. بحثنا في الخنثى، خنثى المشكل، وذكرنا في بحث الأرث كيف تتحقق الخنثى المشكل. جهازين بس، جهازين قد أيضا يحصل التمييز بلحاظ البول، بلحاظ الأضلاع، بلحاظ كذا، ذكرنا مفصلا رواية فضل مشادان حسب ما أذكر يذكرون في بحث الأرث. قال وهكذا حكم لباس الخنثى حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجل كالمنطقة والعمامة يعني الحزام، أو مختصات النساء عليه، يعلم إجمالا بحرمة واحد عليه، فيجب الاجتناب عنهما. واضح؟ فيجتنب عنهما. وكذا مسألة الستر في الصلاة. الآن الخنثى إذا أراد أن يصلي كيف يصلي؟ فيقول لا يخلو، إن كنت أنثى فيجب علي ستر جميع البدن في الصلاة ما عدا الوجه والكفين والقدمين. في الصلاة في لحظة الصلاة يجوز ماذا؟ يجوز كشفها، ظاهر القدمين أو القدمين بصورة عامة، خب ما عدا الساق يعني. فإن كنت خنثى فيجب علي أن أستر ستر المرأة، إن كنت أنثى فيجب علي أن أستر جميع البدن ما عدا هذه الأمور الثلاثة، وإن كنت ذكرا فلا يصح لي لبس الحرير في الصلاة، وكذا لبس الذهب، فإن لبس الذهب والحرير بغض النظر عن غير الصلاة في الصلاة أيضا مانع من صحة الصلاة. فمقتضى العلم الإجمالي المنجز هو شنو؟ أن تستر جميع البدن ما عدا كذا وكذا، وأن تجتنب الحرير والذهب. ولهذا قال: وأما حكم ستارته في الصلاة، يعني كيف يستر؟ فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه. هذا بناء على وجوب الموافقة القطعية كما هو واضح. أما بناء على عدم وجوب الموافقة القطعية، وإذا بنينا على أنه يحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، فإنه يتخير بين أحد الطرفين، أن يترك إما أنه ينزل نفسه منزلة الأنثى فيرتب أحكام الأنثى، أو ينزل نفسه منزلة الذكر فيرتب أحكام الذكر. وهذا كلام الشيخ الأعظم، كذا كله مبني على وجوب الموافقة القطعية، وإن كان هو خارج عن هذه الرسالة كما قال، ولكن الآن يرتب آثار على شنو؟ على وجوب الموافقة القطعية. المسألة المهمة التي بحثها الشيخ مسألة الجهر والإخفاض، ركزوا فيها، حيث الشيخ أطال في هذا البحث في الجهر والإخفاض. الخنثى هل يجب عليها الجهر أو يجب عليها الإخفاض، أو مخيرة بين الجهر والإخفاض؟ وتظهر الثمرة في أي صلوات؟ في الصلوات الجهرية لا في الصلوات الإخفاتية، لأنه في الصلوات الإخفاتية الذكر والأنثى كلاهما يخفتان في الصلاة إلزاما وعزيمة، وإنما الكلام في الصلوات الجهرية كصلاة الصبح كصلاة العشاءين. ما هي وظيفة الخنثى؟ يقول الشيخ الأعظم هنا تفصيل في المسألة: تارة نبني على أن الإخفاض في الصلوات الجهرية بالنسبة إلى المرأة رخصة، أي يجوز لها الإخفاض ويجوز لها الجهر، فالإخفاض في الصلوات الجهرية على الخنثى رخصة، وتارة نبني على أن الإخفاض في الصلوات الجهرية على الخنثى عزيمة، أي يجب عليها الإخفاض ولا يجوز لها شنو؟ الجهر. فنتكلم على كلا الاحتمالين. أما الاحتمال الأول وهو الرخصة، ماذا تقول شيخنا؟ وش تقول المفروض؟ هل يجب إذا كانت رخصة هل يجب عليها الجهر؟ أو لا يتشكى عن المجمالي فتتخير، أو يجب الإخفاض أو يجب الجهر؟ يعني وش تقولون؟ إذا قلنا بأنه على تقدير أنها أنثى الجهر رخصة، أو الإخفاض في الرخصة مو عزيمة، وش المفروض يكون النتيجة؟ ليش؟ ما نوافع المجمالي خب نوافع المجمالي غير منجس، فلماذا يجب عليها الجهر؟ لعلها أنثى، ما في علم إجمالي، فلماذا توجبون عليها الجهر؟ لعلها لعلي أنثى. لو كان علم إجمالي منجز بين حكمين إلزاميين، أما هو أحد التقديرين إلزامي والآخر ترخيصي، فلا تشكل علم إجمالي، صحيح؟ إذا كنت أعلم إما واجب وإما جائز، في علم إجمالي منجز. إذا علمت إما أنه واجب أو جائز، في علم إجمالي منجز. قطعاً ما في علم الجواز، لأن العلم الإجمالي المنجز لابد أن يكون الجامع إلزامي، والجامع بين الإلزامي والترخيص ليس بإلزامي حتى يكون منجز. هل واحد يقول أنا أعلم إجمالاً إما بوجوب الخمس في الهدية أو بجواز الخمس في الهدية، هل العلم الإجمالي منجز؟ لا، لأن الطرف غير إلزامي. فهنا تقول الخنثى، فهنا نقول بين إذا في الحالة الكلام فعلا يقع في الحالة الأولى، فما هو الحق؟ قد يقال بدوا وابتداء بأنه لا يوجد علم إجمالي منجز في حق الخنثى، فلا يجب عليها الجهر، بل يجوز لها الجهر والإخفاض. وبيان ذلك بأن الخنثى تقول على تقدير أني ذكر فيجب الجهر في الصلوات الجهرية، وعلى تقدير أني أنثى فيجوز الجهر ويجوز الإخفاض، لا أن الإخفاض عزيمة ولا أن تركه عزيمة، فيجوز ذلك. فالعلم الإجمالي يدور بين إلزامي وترخيصي وهو غير منجز، ومقتضى عدم منجزية العلم الإجمالي أن المرأة لها أن تخفت ولها أن تجهر، والحكم بوجوب الجهر عليها
على فرض أنه إما تعلم بأن هذا كار أو يكون عند علم إجمالي منجز وهو مفقود في البين. التفسير مطلب شخصا، لكن الشيخ الأعظم الدقيق العقل الجبار يقول لا، يجب عليها الجار أو يجب على الأنثى الجار، مع أنه بدوا لا يوجد علم إجمالي. فلماذا؟ يقول الشيخ الأعظم يوجد عندها علم إجمالي بلحاظ طرف آخر، قحط فيها علم إجمالي، سأل علم إجمالي فتقول، ركزوا، الخنثة تقول إن كنت ذكراً فيجب علي أن أرتب أحكام الذكر، ومنها وجوب الجهر في الصلوات الجهرية، وإن كنت أنثى فيجب علي ستر شعري عن الغير. أحكام الأنثى كثيرة، وإن كنت خنثى فماذا؟ فيحرم يحرم لبس مثلا الزينة لغيري، وغيرها من أحكام الأنثى كثيرة. فيتشكل علم إجمالي أحد طرفي وجوب الجهر، والآخر الأحكام الإلزامية المختصة بشنو؟ بالأنثى. التفتيم أطلع شيخنا، فصار وجوب الجهر طرفا لعلم إجمالي منجز، فليست المسألة دائرة في الجهر حتى تقول يدور هذا صح. بلحاظ الصلاة الجهرية ما في علم، لكن بلحاظ آخر يوجد هناك علم إجمالي، وإذا وجد علم إجمالي بلحاظ آخر تنجز. فيقول إما أنا مكلف بتكاليف الرجل فيجب علي الجهر، إما مكلف بتكاليف المرأة فيجب علي تكاليف المرأة. من تكاليف المرأة مثلا ستر القدم عن الأجنبي وما شاكل ذلك، واضح؟ ولهذا يجب عليها الجهر. انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية، إن كانت لا، إن كان الإخفاء على المرأة عزيمة، فهنا تقول المرأة هكذا، ركزوا، إن كنت ذكرا فيجب علي الجهر، وإن كنت أنثى فيحرم علي الجهر ويجب علي الإخفاء. فماذا تفعل حين؟ هل هذا مجمع من الجهز؟ فيحصل عندها علم إجمالي إما بوجوب الجهر أو بوجوب الإخفاء، وبتعبير آخر إما بوجوب الجهر أو حرمة الجهر. فقد يقال بدوان أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأنه يدور بين محذورين، لأن الشيء الواحد يدور أمره بين الوجوب وبين حرمة، والعلم الإجمالي غير منجز. ولكن الشيخ الأعظم يقول عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، فإن هنا هذا أركز محفظ دقيق، هذا العلم الإجمالي منجز ولا يدور بين محذورين، لأنه ذكرنا سابقا وسيأتينا ومر عليكم في الدروس في كتب أخرى أن الدوران بين محذورين إذا لم يفرض أن أحدهما تعبدي، والمفروض أن الجهر في القراءة والإخفاء في القراءة من أجزاء الصلاة وكلاهما تعبدي، فرض أن يكون أحدهما تعبدي. فإذا كان كلاهما أو أحدهما تعبدي يمكن تحصيل المخالفة القطعية بأن يقرأ لا عن قصد القربة، صحيح؟ يجهر لا بقصد القربة، فإذا جهر لا بقصد القربة تحققت المخالفة القطعية، وتحقق المخالفة القطعية هذا قاعدة يكشف على أن المورد ليس من الدوران بين محذورين، لأن الدوران بين المحذورين تكوين للإنسان إما فاعل وإما تارك. فإمكان الوقوع في المخالفة القطعية كاشف عن أن المورد ليس من الدوران بين المحذورين، فإذا لم يكن من الدوران بين المحذورين فهذا العلم الإجمالي، ركزوا، يمكن مخالفة القطعية بأن يقرأ أو يجهر أو يخفت لا بقصد القربة، ويمكن موافقته القطعية بأن يكرر الصلاة مرتين، يصلي تارة جهر ويصلي تارة إخفاض، فتتحقق الموافقة القطعية. فيجب على الأنثى مسكين الجامع في الصلوات الجهرية بين الجهر والإخفاض. اللهم إلا أن يقوم إجماع أو دليل على عدم وجوب تكرار الصلاة، وأن المكلف 5 صلوات في اليوم والليلة، مو 8 أو 10 صلوات في اليوم والليلة. فإذا بنينا في بحث الصلاة أنه لا يجب التكرار في مثل هذا المورد، فالمكلف يكون شنو؟ مخير بين الجهر وبين الإخفاء. واضح شيخنا؟ إذن تنقح من جميع ما ذكرنا، تنقح من جميع ما ذكرنا أنه إن بنينا على أن الإخفاء رخصة فتجب الجهر، إن بنينا على أنه عزيمة فيجب تكرار الصلاة ما لم يحصل دليل أو ارتكاز أو شيء آخر، دليل خارجي على عدم وجوب تكرار الصلاة، فتتخير المرأة وقد تتخير الأنثى. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم وعمقنا كلام ورفعنا إشكالات، لأنه في الأول إشكال كيف يشكل المجمار في رخصة، في الثاني بين محذورين فالمفروض التخيير، كيف تقول بأنه يجب التكرار؟ قلنا هذا ليس بين المحذورين. فالتفتوا للمطالب، الشيخ يعطيك المسألة، يعطيك النتيجة الفتوائية الأصولية والفقهية، لكن ما خلفها فيها مطالب كثيرة. التفتوا، قال: وأما حكم الجهر والإخفاض فإن قلنا بكون الإخفاض في العشاءين والصبح، أي موارد الجهر، الإخفاض في موارد الجهر، رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما، يعني بالعشاءين والصبح يجب عليه الجهر. هنا دفعنا إشكال كيف يجب الجهر مع أنهما فعل بإجمالي بدوان. وإن قلنا أنه يعني أنه أن الإخفاء عزيمة لها فالتخير إن قام الإجماع، مفروض يعني بذلك الترتيب العلمي المنطقي، فالاحتياط إن قام الإجماع أو الدليل على عدم التخير. قال لا، يعني عكس السالفة، قال شنو؟ فالتخير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها، وإلا وظيفته الأولية شنو؟ تكرار الصلاة. إنما نقول بالتخير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها. هذا كلام الشيخ الأعظم، تم كلامه، زيد في علوي مقامه. يأتي صاحب الفصول، صاحب الفصول قد يقال هي صاحب الفصول، ذكر في فصوله الغروية، لا بد تشتري كتاب الفصول شيخنا تعطينا هدية، لأن كلمات كل من الفصول، قد ذكر في الفصول، ذكر في الفصول، لازم ترجع كتاب الفصول تشوف المطلع. وقد نقل عبارته الميرزا الاشتياني في حاشيته على الرسالة، نقل عبارة صاحب الفصول في المقام. صاحب الفصول يقول: لا تدوخ راسك، لا تكتفي التقريب في حياتك، لا تدوخ راسك، لا تدوخ راسك، بمعنى هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم غير تام، بل أن الصحيح أن الخنثى وظيفتها في القراءة التخيير مطلقا، سواء قلنا أن الإخفاض على المرأة رخصة أو أن الإخفاض عزيمة. قلنا بوجود إجماع على عدم تكرار الصلاة أو لم نقل إجماع، على وجه الدوخة عن الرأس أيها الشيخ الأعظم، رخصة لو عزيمة، عزيمة في إجماع لما في إجماع. يقول لا، كل على كل الفروض حكم المرأة هو شنو؟ التخيير. واستدل على ذلك صاحب الفصول ما ورد من الروايات من أن الجاهل في الجهر والإخفاض معذور، حيث إنه ذكرنا مرارا وتكرارا أن عندنا مسألتان في الفقه يعذر فيها حتى الجاهل المقصر يا سيدي، على خلاف القاعدة، مسألة القصر والتمام ومسألة الجهر والإخفاض، حتى الجاهل المقصر معذور، يعني لا يجب عليه الإعادة، ويمكن يعاقب لكنه لا تجب عليه الإعادة. فعندنا نصوص دلت على أن الجاهل في الجهر والإخفاض معذور، والخنثى لأنها مشتبهة، فلا تعلم هل أن الواجب عليها الجاه أو الواجب عليها الإخفاض في الصلوات الجهرية، لأنها على تقدير أنها ذكر فيجب الجاه، على تقدير أنها خنثى فيجوز الجاه أو يجب عليها الإخفاض. في النتيجة هي جاهلة حينئذ بالحكم لترددها بين الذكر والأنثى، جاهلة بالجهر والإخفاض، والجاهل بالجهر والإخفاض معذور. فقد ورد في الرواية، فقد ورد في الرواية في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. جهر فيما لا ينبغي، في الواقع جهر في صلاة المفروض يصليها إخفات أو العكس، جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه. فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته. إذا فعل متعمد ملتفت عالم فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، ما يدري حكمه، فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. فكل من جهر في موضع الإخفاء أو خفت في موضع الجهر، فجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو خفت فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ولم يكن متعمدا عالما ملتفتا للحكم والموضوع، فصلاته صحيحة. نعم، إذا كان عالم متعمد بالحكم والموضوع صلاته باطلة، والمفروض أن الخنثى جاهلة بالموضوع. فلا، فحتى لو جهرت فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو خفتت فيما لا ينبغي الإخفاء، ما دام مو متعمدة عالمة بالحكم والموضوع لا شيء عليها وقد تمت صلاتها. فتمسك صاحب الفصول بمثل هذه الروايات، فلماذا تضيقون على الخنثى وهي مضيق عليها مسكينة أكثر، تتكرر الصلاة مرتين، الشارع عذرها قال لا تدري، ما تدري هي، فصلاتها صحيحة. فالنتيجة أن حكمها شنو؟ التخير. واضح فكرة؟ ولهذا وقد يقال كلام صاحب الفصول بالتخير مطلقا، سواء كان الإخفات عزيمة الإخفات رخصة، في إجماع ما في إجماع، من جهة ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفات معذورون. هي رواية، هناك روايات أخرى أيضا في معذورية الجاهل، وفيه يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.